السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد بعث الرسل جميعا يدعون إلى توحيده سبحانه وتعالى، ويأمرون بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وختم الله عز وجل الأنبياء بأشرفهم وأكملهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إلى توحيد رب العالمين وحذر من الشرك كله، وتعلم الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد، وحققوه وعلموه ودعوا الناس إليه، فوصلنا ذلك بحمد الله بسلسلة من نور إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أغلى الكنوز وأشرفها التوحيد، كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصول أهل السنة والجماعة. فأنت يا عبد الله، إذا وفقك الله عز وجل إلى العلم بالتوحيد، إلى العلم بأصول أهل السنة والجماعة، وعملت بذلك وحققته وتمسكت به، فإنك قد أوتيت حظا عظيما، وبوئت من ربك مقاما كريما. فينبغي عليك أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن تشكر الله على هذه النعمة، وأن تثبت على هذه النعمة. ومما ينبغي للموحد ومن يسير على أصول أهل السنة والجماعة أن يعتني به، أن يقرأ في كتب التوحيد وكتب أهل السنة والجماعة، وألا يطول عهده بتلك الكتب. ونحن في درسنا هذا نقرأ في كتاب صغير حجمه عظيم النفع، في كتاب يتعلق بالتوحيد، في كتاب هو كالدورة التدريبية للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، في رد الشبهات عن دينه وعن توحيده وعن أصول أهل السنة وعن الحق الذي هو عليه. كيف يرد الشبهات عن قلبه، وكيف يكشفها لمن حوله؟ هذا الكتاب فيه بيان معالم هذا المنهج الذي يحتاجه المسلم في كل زمان، ونحن في زماننا هذا وفي أيامنا هذه أحوج ما نكون إلى هذا المنهج، حيث كثرت الشبهات وتفنن أصحاب الشبهات في إرادها والتلبيس بها على المسلمين. نحن نشرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وقد علمنا أن الرد على الشبهات يكون بردين أو طريقين، أحدهما مجمل عام وهو الجواب الذي تدفع به كل شبهة وترد به كل شبهة، وذلك أنه يجب على المؤمن الموحد أن يوقن ويعلم أن التوحيد وأصول أهل السنة والجماعة محكمات قد دلت عليها أدلة كثيرة محكمات، فإذا أورد عليه مورد ما يخالف ما عرفه من التوحيد أو ما عرفه من أصول أهل السنة والجماعة فإنه يرد ذلك بأن يقول إنما علمته إنما هو من المحكمات، وما تورده أيها المورد على فهمك أنت لا شك عندي أنه من المشتبهات، والمشتبهات يجب ردها إلى المحكمات ليتضح معناها، ولا يجوز ترك المحكمات من أجلها. هذا الذي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكل أمر يورده مورد يوهم به القدح في التوحيد أو القدح في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فاعلم موقنا أيها المسلم أنه من المشتبهات وأنه يجب رده إلى المحكمات، وإذا رد إلى المحكمات اتضح معناه، ولا يجوز للمسلم أن يترك المحكمات التي علم إحكامها من أجل هذه المشتبهات. ما أعظمها من قاعدة وما أقومها من قاعدة وما أنفعها من فائدة يحمي بها المؤمن قلبه ويحمي دينه ويحمي حول من حوله من تلبيسات الملبسين. وأما الرد المفصل فهو الرد على كل شبهة بعينها برد يدمغها ويردها على أهلها منكسرة لا وزن لها، وهذا ما نشرع به في مجلسنا اليوم، ما نشرع فيه في مجلسنا اليوم. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ علينا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه.
نعم، تقدم معنا معاشر الأفاضل أن دين الرسل واحد كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين الذي بعث به الرسل جميعا وأمر الله به الناس جميعا هو توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هو الإخلاص لله في العبادة، وأن صرف شيء من العبادة لغير الله شرك أكبر، فهذا هو معنى لا إله إلا الله التي جاء بها جميع الرسل، فمعناها لا معبود بحق إلا الله، فكل من صرف شيئا من العبادة ولو كانت قليلة ولو كانت يسيرة لغير الله عز وجل فقد ظلم ظلما كبيرا وظلم ظلما عظيما، فأشرك بالله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا الذي جاء به الرسل جميعا عليهم السلام. ثم إن الشيطان لبس على بعض من ينتسبون إلى الإسلام، على بعض من يقولون لا إله إلا الله، لبس عليهم بالغلو في الصالحين حتى صرفوا لهم حق ربهم سبحانه وتعالى، وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وألقى إليهم شياطين الإنس والجن شبهات يظنون معها أنهم على الخير وينفرون بسببها من التوحيد ومن أهل التوحيد وينفرون عامة المسلمين بها من التوحيد ومن أهل التوحيد، يلبسون بها على العامة ويسبون أهل التوحيد ويصفونهم بأوصاف منفرة حتى يغتر العامة بكلامهم وحتى يستميلوا قلوب الناس. وهذا ما تراه اليوم واضحا بينا جليا في وسائل التواصل الاجتماعي، فينبغي على المسلم أن يعرف كيف ترد هذه الشبهات حماية لتوحيده ونصحا للعامة ودعوة إلى دين الله عز وجل، إلى ما جاء به الأنبياء عليهم السلام. والشيخ رحمه الله هنا جمع رؤوس الشبهات، جمع رؤوس الشبهات التي ألقاها المتمسكون بالشرك في زمنه على دعوة التوحيد، وبين الجواب على كل واحدة منها تفصيلا بعد أن قدم الجواب المجمل عنها جميعا. وهذا يا معاشر الفضلاء من بديع صنع الشيخ رحمه الله عز وجل في الكتاب، وذلك أن الجواب المجمل عن الشبهات مع ما تقدم ذكره في المقدمة كالتحصين للمسلم من هذه الشبهات، فإنه إذا سمعها بعد أن عرف ما تقدم وعرف الجواب المجمل فإنها لا تضره، لأنه علم الجواب المجمل عنها، بخلاف ما لو سمع الشبهة قبل أن يعرف جوابا عنها فإنها قد تستقر في قلبه ثم لا يخرجها الجواب عنها بعد ذلك. لكن بطريقة الشيخ هذه حصن المسلم من الشبهة قبل سماعها بالمقدمات اليقينية العظيمة في أول الكتاب، وبالجواب المجمل عن كل هذه الشبهات. ثم ذكر الشيخ الشبهات شبهة شبهة، ورد عليها بعد أن ردها بالجواب المجمل قبل ذكرها، فكان رد الشبهات سابقا ولاحقا، كان ردها المجمل سابقا لسماعها، وكان ردها المفصل لاحقا لسماعها. ومن هنا تعلم السر في كون الشيخ رحمه الله بدأ بالجواب المجمل عن الشبهات قبل ذكرها، ثم ذكر كل شبهة تفصيلا وذكر الجواب عنها تفصيلا. نعم.
قال رحمه الله: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم.
نعم، هذه هي الشبهة الأولى التي ألقاها الشيطان على بعض من انحرفوا عن طريق التوحيد، أو على من انحرفوا عن طريق التوحيد ووقعوا في الشرك بالله عز وجل. لبس إبليس على رؤوس من القوم، ثم صار هؤلاء الرؤوس يلبسون على عامة الناس، وهي أنهم يقولون: نحن لا نشرك بالله شيئا، فليس في اعتقادنا شرك، وليس في فعلنا شرك، أما في الاعتقاد فنحن نوحد الله، فنحن نعتقد ونشهد أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن كل من دون الله عز وجل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. فيقولون: نحن نعتقد أن سيد ولد آدم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لابنته نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لبقية الناس، وكذلك كل من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولياء كعبد القادر الجيلاني، فإنا نعتقد فيهم وفي غيرهم أنهم لا يملكون لغيرهم ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وبهذا فنحن لسنا مشركين في الاعتقاد. وأما من حيث العمل فإنهم يقولون: إنا لا نعبد هؤلاء الأولياء ولا الصالحين، وإنما نتقرب بهم إلى الله ليقربونا إلى الله، لأن لهم مقاما وجاها عند الله عز وجل، وأرواحهم الطاهرة عند الله تعالى، كما قال الله عن الشهداء: إنهم أحياء عند ربهم. فقالوا: إنما نتقرب بهم لما لهم من الجاه العظيم والمنزلة الكبرى عند الله، وأرواحهم عند الله، فلو سألوا الله لنا لا يردهم، فنتوسط بهم، لأننا لسنا أهلا لأن نسأل الله مباشرة، إذ أننا مقصرون مذنبون ونحن بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، ونظن أننا لو سألناه لن يجيبنا، فنحتاج إلى قريب منه يقربنا إليه، فنحن نطلب من الله بهم ولا نطلبهم، لأننا نسألهم ليسألوا لنا ربهم لا لإعطائنا مباشرة. وهذا يا إخوة معنى قولهم نطلب الله بهم، أي نسألهم ليسألوا الله لنا، وليس مرادهم أنهم يتوسلون بذوات الصالحين فيقولون مثلا اللهم يا ربنا نسألك بفلان أن تعطينا كذا، لأن هذا من البدع وليس من الشرك، وإنما مرادهم أنهم يسألون الصالحين ويدعون الصالحين ليقربوهم إلى الله عز وجل زلفا. هذه هي الشبهة العظمى لهم، وهم يظنونها طريق الحق، وهي مفتاح جميع الشبه، وإذا كسرت انكسر ما بعدها. ولذلك بدأ بها الشيخ رحمه الله عز وجل. وهذه الشبهة نقرأها في كتابات القوم ونسمعها في تقريراتهم المعاصرة، وسيجيب الشيخ عنها جوابا قويا محكما لا رد له.
قال رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
جواب هذه الشبهة معاشر المؤمنين من وجوه. الوجه الأول أن نقول لهم: لا نسلم لكم أنكم تعتقدون أن هؤلاء الصالحين الذين تتقربون إليهم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، فإنا نعلم وتعلمون في أنفسكم أنه لولا اعتقادكم فيهم أنهم يملكون النفع والضر لما تعلقتم هذا التعلق بهم، حتى أنكم في الشدائد تتعلقون بهم وتنسون ربكم، فإذا وقع لأحدكم حادث أو نزلت به مصيبة أو بلية لم يخطر على باله إلا هذا المخلوق الذي يعظمه، ونادى: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي فلان، يناديه وينسى الله عز وجل. وحتى قال قائلكم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، تعلقت قلوبكم بها حتى نسيتم ربكم حتى في الشدة. وهذا الذي لم يقع حتى من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى قال قائلكم بما تنشدونه جميعا: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم ومن علومك علم اللوح والقلم. تقولون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تزعمون أنكم تعتقدون فيه أنه لا يملك نفعا ولا ضرا؟ سبحان الله، ما تركتم شيئا لله. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن لو سلمنا لكم تنزلا أنكم لا تعتقدون ذلك جميعا، فإن منكم من يعتقده ويصرح به فيقول إن الولي يرزق وإن الولي يستطيع أن يخلق الولد في رحم الأم. وقد سمعنا بعض أشياخكم يقول هذا بصوته، يقول إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأم، ولولا الخوف من اختلاط الأنساب لفعل. نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الشرك. بل منهم من يقول إن الولي يحيي ويرد الأرواح إلى الأجساد بعد ما تخرج منها، وقصصكم في الأولياء شاهدة عليكم بذلك. الوجه الثالث في رد هذه الشبهة، سلمنا لكم أنكم تعتقدون ما ذكرتم، فإن ذلك لا يجعلكم مفارقين لحال الكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلكم محققين للتوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا الاعتقاد الذي ذكرتموه كافيا للسلامة من الشرك وللدخول في التوحيد الذي يأمر الله عز وجل به وبعث به الرسل جميعا وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان لبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فائدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يعتقدون ما تعتقدون. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. سبحان الله، فأنى يؤفكون، أين يذهبون؟ لو كان كلامهم هذا توحيدا كافيا لمدحهم الله، ولما قال سبحانه فأنى يؤفكون، وقال سبحانه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. بل أكثرهم لا يعقلون، مع أنهم قالوا هذا القول. لما؟ لأنهم ما وحدوا الله في ألوهيته. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة بأنهم يعتقدون أنه لا يرزق ولا يخلق ولا يدبر إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ومع اعتقادهم هذا فإن الله ذمهم وما سماهم موحدين بل سماهم مشركين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفارقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم هذا. ولو كان هذا الاعتقاد كافيا في الخروج من الشرك لرحب أولئك المشركون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم علموا وفهموا أنه يدعوهم مع هذا الاعتقاد إلى توحيد العبادة، فنافروه وقاتلوه. وهم في عبادتهم إنما يحتجون بما احتججتم به، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا بين من حالهم، فما دام أنهم يعتقدون أن الخالق الله وأن الرازق الله وأن المدبر الله سبحانه وتعالى، فإنهم ما عبدوا معبوداتهم من دون الله عز وجل إلا لتقربهم إلى الله عز وجل زلفى، لاعتقادهم أن هذه المعبودات أولياء ولها جاه ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وكان أولئك المشركون يقولون ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد يعني قفوا هنا، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، رواه مسلم في الصحيح. وهذا الحال هو عين حالكم أيها الزاعمون أنكم لا تشركون بالله عز وجل. الوجه الرابع في رد هذه الشبهة أن نقول لهم: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وهذه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وهذه سيرة الصحابة رضوان الله عليهم بين أيدينا، كأننا نعيش معهم، فهل حالهم فيها شيء من حالكم أو حالهم مفارقة لحالكم بالكلية؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى حالا تشبه حالكم أو ارتضى شيئا من حالكم؟ لا والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حال مفارقة لحالكم تماما. ألم يمت الشهداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء عند ربهم، أرواحهم عند ربهم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بواسطتهم؟ هل سألهم الله؟ هل قال الله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهداء اسألوا الله لنا فإنكم عند ربنا؟ هل الصحابة رضوان الله عليهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا الشهداء زلفى ووسائط ليقربوهم إلى الله؟ لا والله، حال النبي صلى الله عليه وسلم مفارق لحالكم، وحاله مع الشهداء والصالحين مفارق لحالكم، وهكذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا حال التابعين رحمهم الله، وهكذا حال الأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل. ما لكم كيف تحكمون؟ الوجه الخامس في رد هذه الشبهة أن نقول لهم إنكم لو كنتم صادقين في اعتقادكم هذا بتوحيد الله في أفعاله فإنه يلزمكم لزوما لا انفكاك عنه أن توحدوه في العبادة. فمن أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يعبد هذا الرب المدبر المنعم سبحانه وتعالى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. وفي رواية عند الشيخين أيضا أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك. هذا يدل على أن خلق الله لك يقتضي أن توحده في العبادة. فكان أعظم الظلم أن تجعل لله ندا، أن تدعو من دون الله ندا، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك. لا شك أن من آمن بالله وآمن بربوبية الله يجب عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا وأحكمته فقد سددت الباب وأحكمته إحكاما مغلقا. لا يستطيع مغالط أن يغالطك في الباب، ولا يستطيع قوي أن يهز نخلة الإيمان والتوحيد التي أنت عليها. وبإمكانك أن تقرر الجواب بطريقة أخرى بأن تقول له أنا وأنت مقرون بأن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم مشركين ودعاهم إلى التوحيد فنفروا من دعوته وآذوه وآذوا أصحابه وفارقهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وتوعدهم بالخلود في النار إن ماتوا على حالهم، فهل تقر معي بذلك؟ لا شك أنه سيقر ويقول لك أنا مؤمن بهذا. فتقول له تعال إذن لننظر في حال أولئك المشركين وكيف كان شركهم، وتقرر له ما تقدم من إقرارهم بربوية الله وأن إشراكهم كان في توحيد العبادة للتقرب بالأولياء إلى الله سبحانه وتعالى، وتقرر له بالأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك، ولم يجعلهم بذلك مسلمين، ولم يخرجهم بذلك من الشرك بالله، ثم تبين له أن حاله يطابق حال أولئك المشركين، ثم تبين له أن توحيده وإقراره بتوحيد الربوبية يستلزم أن يوحد الله في ألوهيته، ثم تبين له أن عدم توحيده في العبادة دليل على خلل عنده في توحيد الربوبية، وإن ظن أنه موحد في ذلك. وبهذا ترد الشبهة، فإن كان مغترا بها يتركها، وإن كان مكابرا مستكبرا فإن ذلك لا ينفع فيه علاج، لكن يقوم الإنسان بما عليه من البيان. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
نعم، هذه شبهة ثانية. ومراد الشيخ إذا أورد عليك مورد هذه الشبهة استقلالا فقال لك إن هذه الآيات التي تستدل بها على الشرك إنما نزلت في من يعبد الأصنام، في من يعبد الجمادات المصورة، فكيف تستدل بها علينا ونحن نعظم الأنبياء ونعظم الأولياء ونعظم الصالحين؟ أتجعل الأنبياء والصالحين كالأصنام، أو أورد عليك هذه الشبهة ليتخلص من جوابك عن الشبهة الأولى حيث لازمه أن يقر بما تقدم فيريد أن يتخلص من هذا، فيقول لك إن حالنا يختلف عن حالهم. وكيف يختلف؟ يقول هم يعبدون أصناما، أما نحن فنحن نتقرب إلى مسلمين مؤمنين، إلى الأنبياء، إلى الأولياء، إلى الصالحين، ففرق بيننا وبين أولئك المشركين. طبعا يا إخوة، هذه الشبهة تضمنت تلبيسا كبيرا من جهتين. الجهة الأولى إيهام العوام أن أهل التوحيد يتنقصون الصالحين، حيث يجعلون الصالحين كالأصنام. ولا شك أن العام إذا سمع هذا سينفر. والجهة الثانية التلبيس بأنك إذا قلت إن الولي لا يدعى من دون الله كأنك سببته وجعلته صنما، وهذا ما ينفر العامة من هذه العقيدة. وستسمع الجواب عن هذه الشبهة في كلام الشيخ. نعم.
قال رحمة الله عليه: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا القرب والشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر.
نعم، يعني مراد الشيخ أنه إذا أورد عليك هذه الشبهة ليتخلص من التقرير الأول الذي دمغته به، ليقول إن بيننا وبين أولئك المشركين فارقا، وهو أنهم يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وإنما نجعل الأولياء والصالحين وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام.
نعم، جواب هذه الشبهة أن تقول له: لا نسلم لك أن المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى التوحيد كانوا يعبدون الأصنام فقط، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فلم يبعث إلى قريش فقط، بل بعث إلى الناس كافة، بعث إلى من يعبدون عزيرا، بعث إلى من يعبدون عيسى عليه السلام، بعث إلى من يعبدون مريم عليها السلام، بعث إلى من يعبدون الملائكة، فلم يكن تكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يعبدون الأصنام فقط، ودعاهم جميعا إلى ترك الشرك بالله عز وجل وإلى التوحيد. والوجه الثاني: لا نسلم لك أن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام التي هي جمادات مصورة، وذلك أن قريشا ومن يعبدون الأصنام إنما يعبدونها لأنهم يعتقدون أن أرواحا طاهرة تحل فيها، أو لأنها صور لرجال صالحين فهي رمز لرجال صالحين، فهذا من وجه. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
الآية. نعم، فمنهم من كان يعبد رجالا صالحين قد ماتوا ويقولون إنهم أولياء ويدعونهم من دون الله، يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، ما حال أولئك المدعوين؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فقراء لا يملكون شيئا، فقراء إلى الله عز وجل، يسألون الله ويدعون الله بحاجة إلى أن الله يرزقهم، فهم يرزقون ولا يرزقون، بحاجة إلى أن يدبر الله أمورهم، فهم مدبرة أمورهم لا يدبرون، يتقربون إلى الله. فدلت هذه الآية على أن من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعبدون رجالا صالحين، عبدوهم لصلاحهم وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ويدعون عيسى بن مريم وأمه، قد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون.
نعم، فمنهم من كان يعبد عيسى عليه السلام يعبده من دون الله عز وجل، فلم تكن عبادتهم مقصورة على الجمادات. نعم.
قال رحمه الله: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
نعم، وهذه الآية تدل على أن من المشركين من كان يعبد الملائكة ويتقرب إليهم لقربهم من الله سبحانه وتعالى، ومنهم من كان يعبد الجن إما مباشرة فكانوا يتقربون إلى الجن خوفا ورغبة، وإما بواسطة فإن الجن يوحون إليهم كلاما يوهمونهم به أنهم يعبدون الملائكة، وهم في الحقيقة إنما يعبدون هؤلاء الجن.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله.
فكل هذا يدل على أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عبادتهم قاصرة على الأصنام، بل كانوا يعبدون رجالا صالحين، وكانوا يعبدون بعض الأنبياء عليهم السلام، وكانوا يعبدون الملائكة، وكانوا يعبدون الجن. ويجمع كل ما عبده المشركون من قريش وغيرهم قول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فهذه الآية العظيمة الشريفة تدل على أن ما يدعوه المشركون من دون الله عز وجل منهم أموات غير أحياء، وهذا يدل على ماذا يا إخوة؟ يدل على أنهم كانوا أحياء ثم ماتوا، لأنه لا يوصف بالميت أو الموت إلا من كان حيا ثم مات، فيدل هذا على أنهم ما كانوا يعبدون الأصنام فقط، فإن الأصنام فقط لا يقال فيها أحياء أموات غير أحياء، فدل هذا على أنهم كانوا يعبدون أناسا صالحين في ظنهم كانوا أحياء ثم ماتوا. ويزيد ذلك توكيدا قوله سبحانه وتعالى: وما يشعرون أيان يبعثون. فهم سيبعثون، والذين يبعثون إنما هم من كانوا أحياء ثم ماتوا. ويجمع كل المعبودات على الإطلاق أنهم مخلوقون غير خالقين. ثم بين الله هذه الكلية المحكمة بقوله: إلهكم إله واحد. فالمستحق للعبادة واحد، فكل من عبد من دون الله من الملائكة والأولياء والأنبياء والصالحين والشمس والقمر والحجارة والأوثان والأصنام، فقد أشرك بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فقل له: هل عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أي قل له: هل عرفت بما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم جميعا معاملة واحدة، فلم يفرق بينهم، فقاتل جميعهم على التوحيد، ودعاهم جميعا إلى التوحيد، وما فرق بينهم في وصف الشرك؟ ما وصف عباد الأصنام بأنهم مشركون ووصف غيرهم بوصف آخر، بل عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة واحدة، فتبين بهذا أنه لا فرق بين حالكم وحال أولئك الكفار. أنتم تعبدون رجالا صالحين، وتعبدون القبور بحجة أنهم يقربونكم إلى الله زلفى، وأولئك المشركون كانوا يعبدون رجالا صالحين لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون بذاتهم، لكنهم يقولون ليقربونا إلى الله زلفى، فاندفع ما زعمته من فارق بينكم وبينهم. ثم بين له أن لا نجعل الصالحين والأنبياء عليهم السلام مثل الأصنام، بل نحن نعتقد فضلهم ونجلهم ونحبهم ونجعلهم في منزلتهم التي جعلها الله لهم، ونتبعهم ونسير على طريقتهم، وننزههم عن الشرك، وننزههم عن أن يكونوا معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، وندافع عنهم وندافع عن دينهم. أما أنتم فأنتم الذين جعلتم الأنبياء والصالحين كالأصنام، حيث عبدتموهم من دون الله عز وجل، فخالفتموهم وأنزلتموهم عن منزلتهم حيث غلوتم فيهم، والغلو إنزال عن المنزلة كالجفاء. من زاد في منزلة إنسان فقد أنزله عن منزلته، فالغلو والجفاء فيهما إنزال عن المنزلة، لأنكم لما غلوتم في الأنبياء عليهم السلام، لما غلوتم في سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلتم له ما لله عز وجل، والله قد أنزلتموه عن منزلته، لأن منزلته العظمى أنه رسول الله الذي دعا إلى التوحيد وحقق التوحيد ونهى عن الشرك، فأنتم قادحون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن أهل السنة أهل التوحيد، فإننا عرفنا للأنبياء منزلتهم، وأنزلناهم منازلهم، وعرفنا فضلهم، وسرنا على طريقهم، واهتدينا بهداهم، ودعونا إلى دينهم، ودافعنا عن دينهم، ودافعنا عنهم. ها هذا يا إخوة ينبغي بيانه، لأن أهل الانحراف بشتى صورهم يحاولون أن يوهموا العامة أن أهل السنة والجماعة لا يعرفون للأنبياء فضلهم عليهم السلام، ولا يعرفون للأولياء والصالحين مقامهم ومنزلتهم، فينبغي بيان ذلك. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل هذا التقرير النفيس العظيم البديع الذي قرره هذا الإمام رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونجيب عن شيء، نجيب عن سؤال أو سؤالين، الوقت ضاق. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله عليكم. هذا يقول: رجل حان وقت إخراج زكاته وله أخ مدين، يقول: والمشكلة أن غرماءه فيهم إجرام، والغالب أن المال الذي أقرضوه إياه حرام، فهل يجوز إعطاء هذا الأخ الزكاة لسدد دينه؟
أعد.
يقول: رجل حان وقت إخراج زكاته وله أخ مدين،
نعم،
والمشكلة أن غرماءه فيهم إجرام، والغالب أن المال الذي أقرضوه إياه حرام، فهل يجوز إعطاء هذا الأخ من الزكاة لسداد دينه، علما بأن غرماءه يهددونه؟
ينبغي أن نعلم أن الغارم المدين من أهل الزكاة، لكن التحقيق في الباب أنه لا بد من النظر إلى سبب دينه، فإن كان سبب دينه محرما كأن كان يشتري المخدرات والمسكرات والدخان ويستدين من أجل هذا فقط، أو كان سبب دينه سرفا وتبذيرا، فإنه لا يكون من أهل الزكاة ولا يعطى من الزكاة. فإذا علمت أن سبب دين أخيك إنما هو الحرام فقط لا يخلطه شيء، أو السرف والتبذير فقط لا يخلطه شيء، فلا تعطيه من الزكاة، إلا أن يحدث توبة تعلمها فإنه يعطى ليعان بذلك على هذه التوبة. أما إذا لم تعلم ذلك في سبب الدين فإن المدين من أهل الزكاة فتعطيه من الزكاة، ولو كان سيدفع ذلك مثلا إلى شخص صاحب باطل أو نحو ذلك، لكنه استدان منه دينا يجب عليه رده، ولم يكن سبب ذلك حراما هو مستمر عليه، لم يتب منه ولا إسرافا ولا تبذيرا.
أحسن عليكم. هذه سائلة تقول أنها حلفت مرات كثيرة ولا تعلم عددها، ولم توفي ولا تستطيع دفع الكفارة، فماذا عليها؟
أولا، ينبغي على الإنسان أن يتحفظ في اليمين وألا يتساهل في الحلف بالله، فإن شأن الله عظيم ولا يخلف به إلا عند الحاجة، ولا يسأل به إلا عن شيء عظيم أو في شيء عظيم. وتساهل الناس في اليمين وفي الأيمان أمر ينبغي زجرهم عنه، وينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يعود نفسه ضبط لسانه في الأمور كلها، وضبط لسانه في اليمين، وألا يتساهل في الأيمان. ثم إن اليمين التي ترد على لسان الإنسان على نوعين. النوع الأول من حيث الأصل على نوعين. النوع الأول لا يريدها ولا يريد عقدها ولا يريد التأكيد بها، وإنما تجري على لسانه جريانا، كقول بعض النساء مثلا، بعض الأمهات لأبنائهم أو لأبنائهن: والله أضربك، والله إذا مسكتك سأضربك، والله كذا، وهي لا تريد هذا. أو قول الشخص لآخر كما يقول العامة من وراء قلبه: والله تتغدى عندنا، ويقول: يا رب ما يجيب. هذا لغو ينبغي على الإنسان أن يتحرز عنه، لكن لا يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء، وإنما الذي تترتب عليه الأحكام اليمين المنعقدة التي أراد قائلها اليمين وقصد اليمين وعقد اليمين. فهذه يترتب عليها إذا كانت فيما يفعله الإنسان في المستقبل لا في خبر عن ماض، أو في الحاضر يفعله في الحاضر لا عن خبر عن ماض، فإنه إن فعل برت يمينه، وإن لم يفعل فإنه تلزمه كفارة اليمين. وكفارة اليمين كما هو معلوم أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. فإن كان لا يستطيع كل هذا فإنه يصوم 3 أيام. أما مبادرة العامة للصيام فيحلف أحد ثم يقول: الله يعينني على صيام 3 أيام، وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين، فهذا لا ينفعه ولو صام 100 يوم. إنما الصوم في كفارة اليمين للعاجز عن الاعتاق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وهذه الأخت لا ندري عن حال أيمانها، لكن إذا كانت منعقدة فالذي أفتي به أنا إن كانت هذه الأيمان معلومة محفوظة فإنه يكفر عن كل يمين ولا تتداخل، وإن قال بعض الفقهاء بالتداخل مع اختلاف الأيمان. نعم، إذا كان اليمين على شيء واحد، مثلا قال إنسان: والله لا أزور أخي، ثم بعد أسبوع قال: والله لا أزور أخي، ثم بعد شهر قال: والله لا أزور أخي، ثم زاره مرة، فإنه يكفر كفارة واحدة. لكن إذا تعددت الأيمان وحمث الحالف فيها وهي محفوظة فإنها لا تتداخل، بل يكفر عن كل يمين كفارة. أما إذا لم تكن محفوظة فإن الذي أفتي به والله أعلم أنها تتداخل ويكفر كفارة واحدة عن كل ما لم يحفظه، ويستغفر الله لعدم ضبطه. هذا الذي يظهر لي في المسألة، والله أعلم. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد بعث الرسل جميعا يدعون إلى توحيده سبحانه وتعالى، ويأمرون بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وختم الله عز وجل الأنبياء بأشرفهم وأكملهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إلى توحيد رب العالمين وحذر من الشرك كله، وتعلم الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد وحققوه وعلموه ودعوا الناس إليه، فوصلنا ذلك بحمد الله بسلسلة من نور إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أغلى الكنوز وأشرفها التوحيد، كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأصول أهل السنة والجماعة. فأنت يا عبد الله إذا وفقك الله عز وجل إلى العلم بالتوحيد، إلى العلم بأصول أهل السنة والجماعة، وعملت بذلك وحققته وتمسكت به، فإنك قد أوتيت حظا عظيما، وبوئت من ربك مقاما كريما. فينبغي عليك أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن تشكر الله على هذه النعمة، وأن تثبت على هذه النعمة. ومما ينبغي للموحد ومن يسير على أصول أهل السنة والجماعة أن يعتني به، أن يقرأ في كتب التوحيد وكتب أهل السنة والجماعة، وألا يطول عهده بتلك الكتب. ونحن في درسنا هذا نقرأ في كتاب صغير حجمه عظيم النفع، في كتاب يتعلق بالتوحيد، في كتاب هو كالدورة التدريبية للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا في رد الشبهات عن دينه وعن توحيده وعن أصول أهل السنة وعن الحق الذي هو عليه، كيف يرد الشبهات عن قلبه، وكيف يكشفها لمن حوله. هذا الكتاب فيه بيان معالم هذا المنهج الذي يحتاجه المسلم في كل زمان، ونحن في زماننا هذا وفي أيامنا هذه أحوج ما نكون إلى هذا المنهج، حيث كثرت الشبهات وتفنن أصحاب الشبهات في إرادها والتلبيس بها على المسلمين. نحن نشرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وقد علمنا أن الرد على الشبهات يكون بردين أو طريقين، أحدهما مجمل عام وهو الجواب الذي تدفع به كل شبهة،
وترد به كل شبهة، وذلك أنه يجب على المؤمن الموحد أن يوقن ويعلم أن التوحيد وأصول أهل السنة والجماعة محكمات قد دلت عليها أدلة كثيرة محكمات، فإذا أورد عليه مورد ما يخالف ما عرفه من التوحيد أو ما عرفه من أصول أهل السنة والجماعة فإنه يرد ذلك بأن يقول إنما علمته إنما هو من المحكمات، وما تورده أيها المورد على فهمك أنت لا شك عندي أنه من المشتبهات، والمشتبهات يجب ردها إلى المحكمات ليتضح معناها، ولا يجوز ترك المحكمات من أجلها. هذا الذي علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى، وعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكل أمر يورده مورد يوهم به القدح في التوحيد أو القدح في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فاعلم موقنا أيها المسلم أنه من المشتبهات، وأنه يجب رده إلى المحكمات، وإذا رد إلى المحكمات اتضح معناه، ولا يجوز للمسلم أن يترك المحكمات التي علم إحكامها من أجل هذه المشتبهات. ما أعظمها من قاعدة، وما أقومها من قاعدة، وما أنفعها من فائدة يحمي بها المؤمن قلبه ويحمي دينه ويحمي حول من حوله من تلبيسات الملبسين. وأما الرد المفصل فهو الرد على كل شبهة بعينها برد يدمغها ويردها على أهلها منكسرة لا وزن لها، وهذا ما نشرع به في مجلسنا اليوم، ما نشرع فيه في مجلسنا اليوم. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ علينا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه.
نعم، تقدم معنا معاشر الأفاضل أن دين الرسل واحد كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين الذي بعث به الرسل جميعا وأمر الله به الناس جميعا هو توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هو الإخلاص لله في العبادة، وأن صرف شيء من العبادة لغير الله شرك أكبر. فهذا هو معنى لا إله إلا الله التي جاء بها جميع الرسل، فمعناها لا معبود بحق إلا الله. فكل من صرف شيئا من العبادة ولو كانت قليلة ولو كانت يسيرة لغير الله عز وجل فقد ظلم ظلما كبيرا وظلم ظلما عظيما، فأشرك بالله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا الذي جاء به الرسل جميعا عليهم السلام. ثم إن الشيطان لبس على بعض من ينتسبون إلى الإسلام، على بعض من يقولون لا إله إلا الله، لبس عليهم بالغلو في الصالحين حتى صرفوا لهم حق ربهم سبحانه وتعالى، وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وألقى إليهم شياطين الإنس والجن شبهات يظنون معها أنهم على الخير وينفرون بسببها من التوحيد ومن أهل التوحيد وينفرون عامة المسلمين بها من التوحيد ومن أهل التوحيد، يلبسون بها على العامة ويسبون أهل التوحيد ويصفونهم بأوصاف منفرة حتى يغتر العامة بكلامهم وحتى يستميلوا قلوب الناس. وهذا ما تراه اليوم واضحا بينا جليا في وسائل التواصل الاجتماعي. فينبغي على المسلم أن يعرف كيف ترد هذه الشبهات حماية لتوحيده ونصحا للعامة ودعوة إلى دين الله عز وجل، إلى ما جاء به الأنبياء عليهم السلام. والشيخ رحمه الله هنا جمع رؤوس الشبهات، جمع رؤوس الشبهات التي ألقاها المتمسكون بالشرك في زمنه على دعوة التوحيد، وبين الجواب على كل واحدة منها تفصيلا بعد أن قدم الجواب المجمل عنها جميعا. وهذا يا معاشر الفضلاء من بديع صنع الشيخ رحمه الله عز وجل في الكتاب، وذلك أن الجواب المجمل عن الشبهات مع ما تقدم ذكره في المقدمة كالتحصين للمسلم من هذه الشبهات، فإنه إذا سمعها بعد أن عرف ما تقدم وعرف الجواب المجمل فإنها لا تضره، لأنه علم الجواب المجمل عنها، بخلاف ما لو سمع الشبهة قبل أن يعرف جوابا عنها فإنها قد تستقر في قلبه ثم لا يخرجها الجواب عنها بعد ذلك. لكن بطريقة الشيخ هذه حصن المسلم من الشبهة قبل سماعها بالمقدمات اليقينية العظيمة في أول الكتاب، وبالجواب المجمل عن كل هذه الشبهات. ثم ذكر الشيخ الشبهات شبهة شبهة ورد عليها بعد أن ردها بالجواب المجمل قبل ذكرها، فكان رد الشبهات سابقا ولاحقا، كان ردها المجمل سابقا لسماعها، وكان ردها المفصل لاحقا لسماعها. ومن هنا تعلم السر في كون الشيخ رحمه الله بدأ بالجواب المجمل عن الشبهات قبل ذكرها، ثم ذكر كل شبهة تفصيلا وذكر الجواب عنها تفصيلا.
قال رحمه الله: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم.
نعم، هذه هي الشبهة الأولى التي ألقاها الشيطان على بعض من انحرفوا عن طريق التوحيد، أو على من انحرفوا عن طريق التوحيد ووقعوا في الشرك بالله عز وجل. لبس إبليس على رؤوس من القوم، ثم صار هؤلاء الرؤوس يلبسون على عامة الناس، وهي أنهم يقولون: نحن لا نشرك بالله شيئا، فليس في اعتقادنا شرك وليس في فعلنا شرك. أما في الاعتقاد فنحن نوحد الله، فنحن نعتقد ونشهد أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن كل من دون الله عز وجل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. فيقولون: نحن نعتقد أن سيد ولد آدم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لابنته نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لبقية الناس. وكذلك كل من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولياء كعبد القادر الجيلاني، فإنا نعتقد فيهم وفي غيرهم أنهم لا يملكون لغيرهم ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وبهذا فنحن لسنا مشركين في الاعتقاد. وأما من حيث العمل فإنهم يقولون: إنا لا نعبد هؤلاء الأولياء ولا الصالحين، وإنما نتقرب بهم إلى الله ليقربونا إلى الله، لأن لهم مقاما وجاها عند الله عز وجل، وأرواحهم الطاهرة عند الله تعالى، كما قال الله عن الشهداء: إنهم أحياء عند ربهم. فقالوا: إنما نتقرب بهم لما لهم من الجاه العظيم والمنزلة الكبرى عند الله وأرواحهم عند الله، فلو سألوا الله لنا لا يردهم، فنتوسط بهم، لأننا لسنا أهلا لأن نسأل الله مباشرة، إذ أننا مقصرون مذنبون ونحن بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، ونظن أن لو سألناه لن يجيبنا، فنحتاج إلى قريب منه يقربنا إليه، فنحن نطلب من الله بهم ولا نطلبهم، لأن نسألهم ليسألوا لنا ربهم لا لإعطائنا مباشرة. وهذا يا إخوة معنى قولهم نطلب الله بهم، أي نسألهم ليسألوا الله لنا، وليس مرادهم أنهم يتوسلون بذوات الصالحين فيقولون مثلا اللهم يا ربنا نسألك بفلان أن تعطينا كذا، لأن هذا من البدع وليس من الشرك، وإنما مرادهم أنهم يسألون الصالحين ويدعون الصالحين ليقربوهم إلى الله عز وجل زلفا. هذه هي الشبهة العظمى لهم، وهم يظنونها طريق الحق، وهي مفتاح جميع الشبه، وإذا كسرت انكسر ما بعدها. ولذلك بدأ بها الشيخ رحمه الله عز وجل. وهذه الشبهة نقرأها في كتابات القوم ونسمعها في تقريراتهم المعاصرة، وسيجيب الشيخ عنها جوابا قويا محكما لا رد له.
قال رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
جواب هذه الشبهة معاشر المؤمنين من وجوه. الوجه الأول أن نقول لهم: لا نسلم لكم أنكم تعتقدون أن هؤلاء الصالحين الذين تتقربون إليهم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، فإنا نعلم وتعلمون في أنفسكم أنه لولا اعتقادكم فيهم أنهم يملكون النفع والضر لما تعلقتم هذا التعلق بهم، حتى أنكم في الشدائد تتعلقون بهم وتنسون ربكم، فإذا وقع لأحدكم حادث أو نزلت به مصيبة أو بلية لم يخطر على باله إلا هذا المخلوق الذي يعظمه، ونادى: يا سيدي عبد القادر، يا سيدي فلان، يناديه وينسى الله عز وجل. وحتى قال قائلكم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، تعلقت قلوبكم بها حتى نسيتم ربكم حتى في الشدة. وهذا الذي لم يقع حتى من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى قال قائلكم: بما تنشدونه جميعا إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، تقولون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تزعمون أنكم تعتقدون فيه أنه لا يملك نفعا ولا ضرا؟ سبحان الله، ما تركتم شيئا لله. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن لو سلمنا لكم تنزلا أنكم لا تعتقدون ذلك جميعا، فإن منكم من يعتقده ويصرح به فيقول إن الولي يرزق وإن الولي يستطيع أن يخلق الولد في رحم الأم. وقد سمعنا بعض أشياخكم يقول هذا بصوته، يقول إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأم ولولا الخوف من اختلاط الأنساب لفعل. نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الشرك. بل منهم من يقول إن الولي يحيي ويرد الأرواح إلى الأجساد بعد ما تخرج منها، وقصصكم في الأولياء شاهدة عليكم بذلك. الوجه الثالث في رد هذه الشبهة، سلمنا لكم أنكم تعتقدون ما ذكرتم، فإن ذلك لا يجعلكم مفارقين لحال الكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلكم محققين للتوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا الاعتقاد الذي ذكرتموه كافيا للسلامة من الشرك وللدخول في التوحيد الذي يأمر الله عز وجل به وبعث به الرسل جميعا وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان لبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فائدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يعتقدون ما تعتقدون. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. سبحان الله، فأنى يؤفكون، أين يذهبون؟ لو كان كلامهم هذا توحيدا كافيا لمدحهم الله، ولما قال سبحانه فأنى يؤفكون، وقال سبحانه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثرهم لا يعقلون، مع أنهم قالوا هذا القول. لما؟ لأنهم ما وحدوا الله في ألوهيته. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة بأنهم يعتقدون أنه لا يرزق ولا يخلق ولا يدبر إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ومع اعتقادهم هذا فإن الله ذمهم وما سماهم موحدين بل سماهم مشركين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفارقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم هذا. ولو كان هذا الاعتقاد كافيا في الخروج من الشرك لرحب أولئك المشركون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم علموا وفهموا أنه يدعوهم مع هذا الاعتقاد إلى توحيد العبادة، فنافروه وقاتلوه. وهم في عبادتهم إنما يحتجون بما احتججتم به، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا بين من حالهم، فما دام أنهم يعتقدون أن الخالق الله، وأن الرازق الله، وأن المدبر الله سبحانه وتعالى، فإنهم ما عبدوا معبوداتهم من دون الله عز وجل إلا لتقربهم إلى الله عز وجل زلفى، لاعتقادهم أن هذه المعبودات أولياء ولها جاه ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وكان أولئك المشركون يقولون ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد يعني قفوا هنا، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، رواه مسلم في الصحيح. وهذا الحال هو عين حالكم أيها الزاعمون أنكم لا تشركون بالله عز وجل. الوجه الرابع في رد هذه الشبهة أن نقول لهم: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وهذه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وهذه سيرة الصحابة رضوان الله عليهم بين أيدينا، كأننا نعيش معهم، فهل حالهم فيها شيء من حالكم، أو حالهم مفارقة لحالكم بالكلية؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى حالا تشبه حالكم، أو ارتضى شيئا من حالكم؟ لا والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حال مفارقة لحالكم تماما. ألم يمت الشهداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء عند ربهم، أرواحهم عند ربهم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بواسطتهم؟ هل سألهم الله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهداء: اسألوا الله لنا فإنكم عند ربنا؟ هل الصحابة رضوان الله عليهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا الشهداء زلفى ووسائط ليقربوهم إلى الله؟ لا والله، حال النبي صلى الله عليه وسلم مفارق لحالكم، وحاله مع الشهداء والصالحين مفارق لحالكم، وهكذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا حال التابعين رحمهم الله، وهكذا حال الأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل. ما لكم كيف تحكمون؟ الوجه الخامس في رد هذه الشبهة أن نقول لهم إنكم لو كنتم صادقين في اعتقادكم هذا بتوحيد الله في أفعاله، فإنه يلزمكم لزوما لا انفكاك عنه أن توحدوه في العبادة. فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يعبد هذا الرب المدبر المنعم سبحانه وتعالى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. وفي رواية عند الشيخين أيضا: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك. هذا يدل على أن خلق الله لك يقتضي أن توحده في العبادة. فكان أعظم الظلم أن تجعل لله ندا، أن تدعو من دون الله ندا، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك. لا شك أن من آمن بالله وآمن بربوبية الله يجب عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا وأحكمته فقد سددت الباب وأحكمته إحكاما مغلقا. لا يستطيع مغالط أن يغالطك في الباب، ولا يستطيع قوي أن يهز نخلة الإيمان والتوحيد التي أنت عليها. وبإمكانك أن تقرر الجواب بطريقة أخرى، بأن تقول له: أنا وأنت مقرون بأن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم مشركين ودعاهم إلى التوحيد، فنفروا من دعوته وآذوه وآذوا أصحابه، وفارقهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وتوعدهم بالخلود في النار إن ماتوا على حالهم، فهل تقر معي بذلك؟ لا شك أنه سيقر ويقول لك: أنا مؤمن بهذا. فتقول له: تعال إذن لننظر في حال أولئك المشركين وكيف كان شركهم، وتقرر له ما تقدم من إقرارهم بربوبية الله وأن إشراكهم كان في توحيد العبادة للتقرب بالأولياء إلى الله سبحانه وتعالى، وتقرر له بالأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك، ولم يجعلهم بذلك مسلمين، ولم يخرجهم بذلك من الشرك بالله. ثم تبين له أن حاله يطابق حال أولئك المشركين، ثم تبين له أن توحيده وإقراره بتوحيد الربوبية يستلزم أن يوحد الله في ألوهيته، ثم تبين له أن عدم توحيده في العبادة دليل على خلل عنده في توحيد الربوبية، وإن ظن أنه موحد في ذلك. وبهذا ترد الشبهة، فإن كان مغترا بها يتركها، وإن كان مكابرا مستكبرا فإن ذلك لا ينفع فيه علاج، لكن يقوم الإنسان بما عليه من البيان. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
نعم، هذه شبهة ثانية. ومراد الشيخ إذا أورد عليك مورد هذه الشبهة استقلالا فقال لك إن هذه الآيات التي تستدل بها على الشرك إنما نزلت في من يعبد الأصنام، في من يعبد الجمادات المصورة، فكيف تستدل بها علينا ونحن نعظم الأنبياء ونعظم الأولياء ونعظم الصالحين؟ أتجعل الأنبياء والصالحين كالأصنام، أو أورد عليك هذه الشبهة ليتخلص من جوابك عن الشبهة الأولى حيث لازمه أن يقر بما تقدم، فيريد أن يتخلص من هذا فيقول لك إن حالنا يختلف عن حالهم. وكيف يختلف؟ يقول هم يعبدون أصناما، أما نحن فنحن نتقرب إلى مسلمين مؤمنين، إلى الأنبياء، إلى الأولياء، إلى الصالحين، ففرق بيننا وبين أولئك المشركين. طبعا يا إخوة، هذه الشبهة تضمنت تلبيسا كبيرا من جهتين. الجهة الأولى إيهام العوام أن أهل التوحيد يتنقصون الصالحين، حيث يجعلون الصالحين كالأصنام. ولا شك أن العام إذا سمع هذا سينفر. والجهة الثانية التلبيس بأنك إذا قلت إن الولي لا يدعى من دون الله كأنك سببته وجعلته صنما، وهذا ما ينفر العامة من هذه العقيدة. وستسمع الجواب عن هذه الشبهة في كلام الشيخ. نعم.
قال رحمة الله عليه: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا القرب والشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر.
نعم، يعني مراد الشيخ أنه إذا أورد عليك هذه الشبهة ليتخلص من التقرير الأول الذي دمغته به، ليقول إن بيننا وبين أولئك المشركين فارقا، وهو أنهم يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، وإنما نجعل الأولياء والصالحين وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام.
نعم، جواب هذه الشبهة أن تقول له: لا نسلم لك أن المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى التوحيد كانوا يعبدون الأصنام فقط، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فلم يبعث إلى قريش فقط، بل بعث إلى الناس كافة، بعث إلى من يعبدون عزيرا، بعث إلى من يعبدون عيسى عليه السلام، بعث إلى من يعبدون مريم عليها السلام، بعث إلى من يعبدون الملائكة. فلم يكن تكن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يعبدون الأصنام فقط، ودعاهم جميعا إلى ترك الشرك بالله عز وجل وإلى التوحيد. والوجه الثاني: لا نسلم لك أن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام التي هي جمادات مصورة، وذلك أن قريشا ومن يعبدون الأصنام إنما يعبدونها لأنهم يعتقدون أن أرواحا طاهرة تحل فيها. أو لأنها صور لرجال صالحين، فهي رمز لرجال صالحين. فهذا من وجه. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
نعم، فمنهم من كان يعبد رجالا صالحين قد ماتوا ويقولون إنهم أولياء ويدعونهم من دون الله. يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، ما حال أولئك المدعوين؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فقراء لا يملكون شيئا، فقراء إلى الله عز وجل، يسألون الله ويدعون الله بحاجة إلى أن الله يرزقهم، فهم يرزقون ولا يرزقون، بحاجة إلى أن يدبر الله أمورهم، فهم مدبرة أمورهم لا يدبرون، يتقربون إلى الله. فدلت هذه الآية على أن من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعبدون رجالا صالحين، عبدوهم لصلاحهم وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ويدعون عيسى بن مريم وأمه، قد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون.
نعم، فمنهم من كان يعبد عيسى عليه السلام يعبده من دون الله عز وجل، فلم تكن عبادتهم مقصورة على الجمادات. نعم.
قال رحمه الله: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
نعم، وهذه الآية تدل على أن من المشركين من كان يعبد الملائكة ويتقرب إليهم لقربهم من الله سبحانه وتعالى، ومنهم من كان يعبد الجن إما مباشرة فكانوا يتقربون إلى الجن خوفا ورغبة، وإما بواسطة فإن الجن يوحون إليهم كلاما يوهمونهم به أنهم يعبدون الملائكة، وهم في الحقيقة إنما يعبدون هؤلاء الجن.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله.
فكل هذا يدل على أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عبادتهم قاصرة على الأصنام، بل كانوا يعبدون رجالا صالحين، وكانوا يعبدون بعض الأنبياء عليهم السلام، وكانوا يعبدون الملائكة، وكانوا يعبدون الجن. ويجمع كل ما عبده المشركون من قريش وغيرهم قول الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فهذه الآية العظيمة الشريفة تدل على أن ما يدعوه المشركون من دون الله عز وجل منهم أموات غير أحياء، وهذا يدل على ماذا يا إخوة؟ يدل على أنهم كانوا أحياء ثم ماتوا، لأنه لا يوصف بالميت أو الموت إلا من كان حيا ثم مات، فيدل هذا على أنهم ما كانوا يعبدون الأصنام فقط، فإن الأصنام فقط لا يقال فيها أحياء أموات غير أحياء، فدل هذا على أنهم كانوا يعبدون أناسا صالحين في ظنهم كانوا أحياء ثم ماتوا. ويزيد ذلك توكيدا قوله سبحانه وتعالى: وما يشعرون أيان يبعثون. فهم سيبعثون، والذين يبعثون إنما هم من كانوا أحياء ثم ماتوا. ويجمع كل المعبودات على الإطلاق أنهم مخلوقون غير خالقين. ثم بين الله هذه الكلية المحكمة بقوله: إلهكم إله واحد. فالمستحق للعبادة واحد، فكل من عبد من دون الله من الملائكة والأولياء والأنبياء والصالحين والشمس والقمر والحجارة والأوثان والأصنام فقد أشرك بالله عز وجل.
نعم.
قال رحمه الله: فقل له: هل عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أي قل له: هل عرفت بما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم جميعا معاملة واحدة، فلم يفرق بينهم، فقاتل جميعهم على التوحيد، ودعاهم جميعا إلى التوحيد، وما فرق بينهم في وصف الشرك. ما وصف عباد الأصنام بأنهم مشركون ووصف غيرهم بوصف آخر، بل عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة واحدة، فتبين بهذا أنه لا فرق بين حالكم وحال أولئك الكفار. أنتم تعبدون رجالا صالحين وتعبدون القبور بحجة أنهم يقربونكم إلى الله زلفى، وأولئك المشركون كانوا يعبدون رجالا صالحين لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون بذاتهم، لكنهم يقولون ليقربونا إلى الله زلفى، فاندفع ما زعمته من فارق بينكم وبينهم. ثم بين له أن لا نجعل الصالحين والأنبياء عليهم السلام مثل الأصنام، بل نحن نعتقد فضلهم ونجلهم ونحبهم ونجعلهم في منزلتهم التي جعلها الله لهم، ونتبعهم ونسير على طريقتهم، وننزههم عن الشرك، وننزههم عن أن يكونوا معبودات من دون الله سبحانه وتعالى، وندافع عنهم وندافع عن دينهم. أما أنتم فأنتم الذين جعلتم الأنبياء والصالحين كالأصنام، حيث عبدتموهم من دون الله عز وجل، فخالفتموهم وأنزلتموهم عن منزلتهم حيث غلوتم فيهم. والغلو إنزال عن المنزلة كالجفاء، من زاد في منزلة إنسان فقد أنزله عن منزلته. فالغلو والجفاء فيهما إنزال عن المنزلة، لأنكم لما غلوتم في الأنبياء عليهم السلام، لما غلوتم في سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلتم له ما لله عز وجل، والله قد أنزلتموه عن منزلته، لأن منزلته العظمى أنه رسول الله الذي دعا إلى التوحيد وحقق التوحيد ونهى عن الشرك، فأنتم قادحون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن أهل السنة أهل التوحيد، فإننا عرفنا للأنبياء منزلتهم، وأنزلناهم منازلهم، وعرفنا فضلهم، وسرنا على طريقهم، واهتدينا بهداهم، ودعونا إلى دينهم، ودافعنا عن دينهم، ودافعنا عنهم. هذا يا إخوة ينبغي بيانه، لأن أهل الانحراف بشتى صورهم يحاولون أن يوهموا العامة أن أهل السنة والجماعة لا يعرفون للأنبياء فضلهم،
عليهم السلام، ولا يعرفون للأولياء والصالحين مقامهم ومنزلتهم، فينبغي بيان ذلك. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل هذا التقرير النفيس العظيم البديع الذي قرره هذا الإمام رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونجيب عن شيء، نجيب عن سؤال أو سؤالين، الوقت ضاق. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله عليكم. هذا يقول: رجل حان وقت إخراج زكاته وله أخ مدين، يقول: والمشكلة أن غرماءه فيهم إجرام، والغالب أن المال الذي يقرضوه إياه حرام، فهل يجوز إعطاء هذا الأخ الزكاة لسدد دينه؟
أعد.
يقول: رجل حان وقت إخراج زكاته وله أخ مدين،
نعم،
والمشكلة أن غرماءه فيهم إجرام، والغالب أن المال الذي يقرضوه إياه حرام، فهل يجوز إعطاء هذا الأخ من الزكاة لسداد دينه، علما بأن غرماءه يهددونه؟
ينبغي أن نعلم أن الغارم المدين من أهل الزكاة، لكن التحقيق في الباب أنه لا بد من النظر إلى سبب دينه، فإن كان سبب دينه محرما، كأن كان يشتري المخدرات والمسكرات والدخان ويستدين من أجل هذا فقط، أو كان سبب دينه سرفا وتبذيرا، فإنه لا يكون من أهل الزكاة ولا يعطى من الزكاة. فإذا علمت أن سبب دين أخيك إنما هو الحرام فقط لا يخلطه شيء، أو السرف والتبذير فقط لا يخلطه شيء، فلا تعطيه من الزكاة، إلا أن يحدث توبة تعلمها، فإنه يعطى ليعان بذلك على هذه التوبة. أما إذا لم تعلم ذلك في سبب الدين، فإن المدين من أهل الزكاة فتعطيه من الزكاة، ولو كان سيدفع ذلك مثلا إلى شخص صاحب باطل أو نحو ذلك، لكنه استدان منه دينا يجب عليه رده، ولم يكن سبب ذلك حراما هو مستمر عليه، لم يتب منه ولا إسرافا ولا تبذيرا. نعم،
أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول أنها حلفت مرات كثيرة ولا تعلم عددها، ولم توفي ولا تستطيع دفع الكفارة، فماذا عليها؟
أولا، ينبغي على الإنسان أن يتحفظ في اليمين، وألا يتساهل في الحلف بالله، فإن شأن الله عظيم ولا يحلف به إلا عند الحاجة، ولا يسأل به إلا عن شيء عظيم أو في شيء عظيم. وتساهل الناس في اليمين وفي الأيمان أمر ينبغي زجرهم عنه، وينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يعود نفسه ضبط لسانه في الأمور كلها، وضبط لسانه في اليمين، وألا يتساهل في الأيمان. ثم إن اليمين التي ترد على لسان الإنسان على نوعين: النوع الأول من حيث الأصل على نوعين، النوع الأول لا يريدها ولا يريد عقدها ولا يريد التأكيد بها، وإنما تجري على لسانه جريانا، كقول بعض النساء مثلا، بعض الأمهات لأبنائهم أو لأبنائهن: والله أضربك، والله إذا مسكتك سأضربك، والله كذا، وهي لا تريد هذا. أو قول الشخص لآخر كما يقول العامة من وراء قلبه: والله تتغدى عندنا، ويقول: يا رب ما يجيب. هذا لغو ينبغي على الإنسان أن يتحرز عنه، لكن لا يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء، وإنما الذي تترتب عليه الأحكام اليمين المنعقدة التي أراد قائلها اليمين وقصد اليمين وعقد اليمين. فهذه يترتب عليها إذا كانت فيما يفعله الإنسان في المستقبل لا في خبر عن ماض، أو في الحاضر يفعله في الحاضر لا عن خبر عن ماض، فإنه إن فعل برت يمينه، وإن لم يفعل فإنه تلزمه كفارة اليمين. وكفارة اليمين كما هو معلوم أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. فإن كان لا يستطيع كل هذا فإنه يصوم 3 أيام. أما مبادرة العامة للصيام فيحلف أحد ثم يقول: الله يعيني على صيام 3 أيام، وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين، فهذا لا ينفعه ولو صام 100 يوم. إنما الصوم في كفارة اليمين للعاجز عن الاعتاق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وهذه الأخت لا ندري عن حال أيمانها، لكن إذا كانت منعقدة فالذي أفتي به أنا إن كانت هذه الأيمان معلومة محفوظة فإنه يكفر عن كل يمين ولا تتداخل، وإن قال بعض الفقهاء بالتداخل مع اختلاف الأيمان. نعم، إذا كان اليمين على شيء واحد، مثلا قال إنسان: والله لا أزور أخي، ثم بعد أسبوع قال: والله لا أزور أخي، ثم بعد شهر قال: والله لا أزور أخي، ثم زاره مرة، فإنه يكفر كفارة واحدة. لكن إذا تعددت الأيمان وحمث الحالف فيها وهي محفوظة فإنها لا تتداخل، بل يكفر عن كل يمين كفارة. أما إذا لم تكن محفوظة فإن الذي أفتي به والله أعلم أنها تتداخل ويكفر كفارة واحدة عن كل ما لم يحفظه، ويستغفر الله لعدم ضبطه. هذا الذي يظهر لي في المسألة، والله أعلم. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.